وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن من كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعمله عمل مقبول، عمله عمل مقبول. لكن لا بد أن نعلم أنه يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادة في ستة أمور. يجب متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في أمر العبادة في ستة أمور. أما الأمر الأول في السبب، في سبب العبادة، فلو أن رجلا كما قال أهل العلم يصلي ركعتين كلما دخل بيته وألزم نفسه بذلك، ألزم نفسه بهذه القربة، كلما دخل بيته لا بد أن يصلي ركعتين، يكون هذا بدعة ولا سنة؟ ها؟ بدعة، التزمها، شرعها لنفسه. لكن الرجل مرة دخل فنشط أن يصلي ركعتين، أو قبل أن ينام نشط فأراد أن يصلي، لا حرج في ذلك. لكن أن يلتزم في وقت معين كلما دخل بيته هذا تشريع. كذلك لا بد أن يوافق السنة في جنس العبادة. فلو تعبد لله جل وعلا بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة. مثال ذلك قال أهل العلم: لو ضحى بفرس. طيب الأضحية بماذا تكون يا شيخ سعود؟ نعم، تكون إما بالشاة الأغنام، أو تكون بالإبل، أو تكون بالبقر، ها؟ بهي مثلا. فلو أراد قال: أنا أضحي بفرس، الفرس أغلى، تجزئ هذه الأضحية؟ لا تجزئ هذه الأضحية، لا تجزئ هذه الأضحية. إذن هنا ضحى بغير الجنس الموافق للعبادة التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. أيضا لا بد من الموافقة للسنة في القدر، فلا يجوز له أن يزيد على القدر الوارد. مثلا قال صلاة بس نبهوا هذا صلاة الظهر أربع ركعات، قال أنا أخليها خمس زيادة خير، أضيف ركعة. أو إذا كانت سنة الظهر مثلا أربع ركعات أنا أضيف سبع ركعات، أخليها سبع ركعات قبلية. إذن هذا إضافة، هذا إضافة. طيب هذا جائز؟ ها؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. قال رجل لابن سيرين، لابن المسيب رحمه الله، قال: أتراه يعذبني على عبادة؟ يعني أنا أضيف صلاة يعذبني؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. إذن فلا بد أن نقتصر فيما حقه القدر في العبادة على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت كم يطوف الحاج مثلا في طواف الزيارة أو في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع؟ كم؟ سبع. قال: أنا أزيد سبع، زيادة الخير خيرين. تقول له لا تزيد، ها؟ هي تقول له لا يزيد. وهكذا في جميع العبادات، إلا ما ورد فيه الشرع بالجواز. قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. ها هنا أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالزيادة، أعطاك الإذن بالزيادة. أو الأمر الرابع أن تكون موافقة للسنة في الكيفية. يعني مثلا لو أن الإنسان ابتدأ الوضوء بغسل الرجل، أو ابتدأ الصلاة بالسجود، أول ما بدأ سجد ثم قام بعد ذلك، أو سجد قبل أن يركع، سجد ثم قام ثم ركع، تصح منه هذه العبادة لأنها خالفت الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة في الزمن أو في الزمان. فلو أن الرجل صلى الظهر في الضحى تقبل منه صلاة الظهر، أو صلى المغرب بعد منتصف الليل صح منه، أو وقف في تاسع من شوال بدلا من أن يقف في التاسع من إيش؟ من ذي الحجة، وقف في عرفة في تاسع من شوال وقال تاسع من ذي الحجة زحمة والتسعة شوال فاضي عرفة، أنا كل حالي فيه وسأقف وسأدعو وسأصلي في مسجد نمرة، أنا أقول له هذا لا يصح، إن هذا مخالف للزمان. كذلك أيضا أن يكون موافقا للسنة في المكان، يعني العبادة المتعلقة بمكان فلا يجوز أن يتعبد لله تبارك وتعالى في غير هذا المكان. فلو أن رجل قال الحج في مكة زحمة فأنا أحج في مكان آخر، هذا لا يصح. لو أراد رجل أن يعتكف قال أنا أعتكف في عملي، ها، في العشر الأواخر من رمضان أنا سأعتكف في العمل، والناس يعتكفون في المساجد، نقول يصح منك الاعتكاف؟ لا يصح. فالاعتكاف في المسجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله. إذا لا يجوز الإنسان أن يعتكف في بيته مثلا، أو أن يعتكف في عمله، أو أن يعتكف في بيت صديقه أو غير ذلك. إذن هذه الأمور لا بد فيها من موافقة السنة.